الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وصحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، صحيح مسلم، كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: فر رجل من بعيره فوقس فمات، فقال: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. قال: وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته، قال أيوب: فأوقسته، أو قال: فأقعسته. وقال عمرو: فوقسته. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه. قال أيوب: فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. وقال عمرو: فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي. قال: وحدثنيه عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال: نبئت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم هو محرم، فذكر نحو ما ذكر حماد عن أيوب. قال: وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبل رجل حراما مع النبي صلى الله عليه وسلم فخر من بعيره فخر من بعيره فوقس وقفا فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وألبسوه ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يأتي يوم القيامة يلبي. قال: وحدثناه عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن سعيد بن جبير أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبل رجل حرام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وزاد: لم يسم سعيد بن جبير حيث خر. قال: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أوقصته راحلته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال: وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما حاء قال: وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما، فوقسته ناقته فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. قال: وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصه بعيره وهو محرم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر، ولا يمس طيبا، ولا يخمر رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. قال: وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع أخبرنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا بشر يحدث عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومحرم، فوقع من ناقته فأقعسته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر وأن يكفن في ثوبين ولا يمس طيبا خارج رأسه. قال شعبة: ثم حدثني به بعد ذلك خارج رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الأسود بن عامر عن زهير عن أبي الزبير قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: قال ابن عباس رضي الله عنهما: وقست رجلا راحلته وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسلوه بماء وسدر وأن يكشفوا وجهه، حسبته قال: ورأسه، فإنه يبعث يوم القيامة وهو يهل وهو يهل. قال: وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فوقسته ناقته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه ولا تقربوه طيبا ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث يلبي.
فدل هذا على أن المحرم إذا مات وهو في حرمه فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، ويجنب ما يجنب المحرم إذا كان حيا من وضع الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تحمطوه، وقال: ولا تحمروا رأسه، وفي رواية: ولا وجهه. فدل هذا على أنه يبقى على إحرامه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فهذه السنة، إذا مات المحرم السنة فيه أنه لا يمس الطيب ولا يخمر رأسه ولا وجهه، والوجه فيه خلاف بين أهل العلم. فدل هذا على وجوب تكفينه ووجوب غسله ووجوب الصلاة عليه. بخلاف الشهيد فإنه إن كفن أو إن دفن في أذراعه وثيابه إلا أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، هذا هو الشهيد. أما المحرم فإنه يكفن ويغسل ويصلى عليه، ولكن يجنب ما يجنب المحرم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفيه أيضا أن الذي مات على إحرامه هذا أنه لا يقضى عنه حجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أتم الحج عنه، مع أنه باقي له أركان الحج كطواف الإفاضة يوم العيد، فإن طواف الإفاضة ركن، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يوكل عنه من يتم حجه ويكمل حجه. فدل هذا على أنه من مات في إحرامه فإنه لا يتم عنه حجه ويكون حجه كاملا صحيحا إن شاء الله. نعم.
باب جواز اشتراط المحرم التحلل
بعده صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، دليل على فضيلة من مات وهو محرم، لأنه مات على طاعة، ولا شك أن من مات على طاعة بعث عليها، وأنا من حسن الخاتمة أن يموت على طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن هذا إذا لم يكن هناك مانع من الموانع، فإذا كان هناك مانع من الموانع فإنه لا يستحق الثواب الأخروي على ذلك، حتى ولو مات في طاعة، لو مات في طاعة لأنه لم يكن مخلصا لله سبحانه وتعالى. فمثل الرجل الذي يموت في الصف ولكنه كان يقاتل يقال فلان شجاع، فهذا لا ينفع جهاده في الآخرة. ولهذا عندنا من أنواع الشهداء من يموت في الصف ولكنه ما كان يقاتل تكون كلمة الله العليا، فهذا تجري عليه أحكام الدنيا من جهة الشهادة، أما في الآخرة فليس هو مع الشهداء في الأجر ولا في الثواب. فدل هذا على أن الإنسان إذا مات على الطاعة فيرجى له الخير، فنقول نحسبه إن شاء الله من الصالحين، أما بالنسبة للآخرة فإن القبول مداره على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. نعم. لكن نحسبه على خير، لكن لابد في الأجر الأخروي والثواب الأخروي من توافر الشروط وانتفاء الموانع. فإذا لم يكن هناك مانع مثلا كالشرك أو كذا، يعني مات في الصف ولكنه مشرك، يعني كان عنده مدد يا بدوي ومدد يا حسين إلى آخره، هذا ما ينفعه. نعم. لكن من مات على الطاعة طاعة الله سبحانه وتعالى وليس هناك مانع فهذا من حسن الخاتمة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ومن عادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه. ولهذا جاء في الحديث أيضا بأن الشهيد يبعث يوم القيامة وجرحه يفتح دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وكذلك جاء في الصحيح أيضا أن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، فمن مات على هذه الطاعة فإنه يبعث يوم القيامة وهو من أطول الناس أعناقا. وهكذا يبقى من مات على الطاعة فيرجى له الخير، لكن هل يجزم له بشيء؟ هذا إذا ما كان كاذبا في تلك الطاعة، نعم، بل كان على الإخلاص.
باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضبعة بنت الزبير فقال لها أردت الحج؟ قالت والله ما أجدني إلا وجعة. فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقداد. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مثله. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد وأبو عاصم ومحمد بن بكر عن ابن جريج حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا وعكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج فما تأمرني؟ قال أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث تحبسني. قالت فأدركت. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حبيب بن يزيد عن عمرو بن هرم عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة أرادت الحج فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط ففعلت ذلك عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو أيوب الغيلاني وأحمد بن خراش قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو عامر وهو عبد الملك بن عمرو قال حدثنا رباح وهو ابن أبي معروف عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة حدي واشترطي أن محلي حيث تحبسني. وفي رواية إسحاق أمر ضباعة.
فدل هذا على أن الإنسان إذا خشي أن يصد عن البيت أن له أن يشترط كالمرض أو خوف إحصار العدو أو كذا، وأنه لو اشترط فلا شيء عليه. وهذه فائدة الاشتراط، أن الإنسان إذا اشترط وهو عند الحرم فقال لبيك اللهم حجا ثم قال فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإن حبسه حابس أصيب بمرض ولم يستطع الإكمال أو منعه عدو، إذا حبسه حابس فإنه يتحلل مكانه ولا شيء عليه. هذه فائدة الاشتراط. لحديث ضباعة بنت الزبير لما قالت يا رسول الله إني شاكية أو إني وجعة يعني مريضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلك حيث حبستي. فما فائدة الاشتراط إذن؟ أنه لا شيء عليها إذا حبست عن الإحرام عن إتمام حجها أو إتمام نسكها، فلا يكون عليها شيء، فتتحلل في مكانها ولا شيء عليها. وقد اختلف أهل العلم هل الاشتراط هذا يأتي به الإنسان حتى ولو ما كان عنده مرض لكن يخشى أن يطرأ مرض، أو المرأة مثلا تخشى أن يطرأ عليها حيض مثلا فتشترط أن محلها حيث حبست. من أهل العلم من قال هذا مباح ولا بأس به، وإن أتت المرأة أو أتى الرجل بذلك فهو جائز. ومنهم من قال لم يكن هذا من هدي رسول الله، وهذا الذي يظهر، لم يكن هذا من هدي رسول الله ولا من هدي الصحابة، ولم يأمر النبي كل أحد بهذا، ما قال للصحابة قولوا بأن محلكم حيث حبستم، ما قال النبي هذا. فدل هذا على أن الاشتراط إنما يكون لمن يخشى شيئا، يخشى أن يصد عن الحرم، يخشى أن يصاب بمرض كالرجل الكبير أو الرجل الذي يشتكي مرضا أو كذا، هذا فقط. وأما من غير ذلك فالأولى أن يترك هذا وأن يلتزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو فعل ذلك، لو فعل ذلك جائز، نعم لو فعل ذلك يعني جائز، وأنه لو حبس فيتحلل في محله. نعم نعم. في ايه؟ محله ايه؟ ما هو محله محرم. ليس محرما، ليس محرما اما من جهه الاجر، فمن نوى الطاعه فانه يناله الاجر، فان تحرك فيها ثم منع نال الاجر كمان. لكن ما يقول فان محل حيث ايه حبستان، اللي هو محرم. الاجر حاصل، يعني انت الان خرجت وجلست في السياره ثم حبسك حادث ومنعك، فلك الاجر كاملا ان شاء الله، لك الاجر كاملا باذن الله. نعم. لكن اهل العلم قصوا عليها، يبقى قصوا عليها الاشتراط في الاعتكاف، قال الاشتراط في الطاعه في الاعتكاف جائز. لو ان الانسان مثلا عنده مثلا امه مريضه او ابوه مريض ودخل الاعتكاف ويخشى ان يحتاج الى طبيب مثلا اثناء اعتكافه او قد يموت، فيشترط انه اذا مات خرج ودفنه وعاد، فاذا اشترط ذلك جاء هذا جائز عند الحنابلة، ان هذا جائز طالما انه مشترط طاعه، لانه ان يخرج فيداوي والده او امه او يصلي عليها او كذا، هذه طاعه جائز. لكن لو قال مثلا عنده ارز في حقل، فقال والله حسب ما تاتي مكينه الحصاد، فان اتت مثلا خرجت اضم الرز ثم اعود، او يشترط ان يخرج الى عمله يوميا ويعود، عمله الوظيفي ويعود، هذا لا يصح. ليه؟ لان الخروج الى هذا يتنافى مع عباده الاعتكاف، اذ اصل الاعتكاف هو التخلي العباده والطاعه من ذكر وتسبيح وقران، اما امور الدنيا هذه والوظيفه وان كانت هي في نفسها اذا احتسبها الانسان طاعه، لكن ليس من جنس ما يكون في الاعتكاف، ليس من جنس الطاعه الذي يكون في الاعتكاف. وعليه فلو انه خرج الى وظيفته ثم عاد الى المسجد فانه ماجور على القدر الذي يبقاه في المسجد، لكن لا يكون معتكفا. الفتوى بان الانسان يخرج من اعتكافه الى العمل ثم يعود انه يكون معتكفا، هذا لا يصح، هذا لا يصح، ولكن هو ماجور على بقاء، يعني لا يحرم نفسه ان كان سافر الى العمل ويعود الى المسجد وينطلق الى عمله من المسجد، هذا ماجور ان شاء الله على بقاء في المسجد اكبر وقت ممكن. لكن هل هو الاعتكاف الذي سنه النبي صلى الله عليه وسلم والذي هو حبس الانسان نفسه في المسجد في وقت مخصوص؟ لا، انما مثلا كصلاه جمعه اذا لم يكن المسجد جمعه، او شهود جنازه لابيه او لامه، هذا من جنس الطاعه الذي يكون في المسجد. نعم. لو ايه؟ لا بأس إذا كان يعتكف ويستأذن وزارة ولا تقض راتبا ويشطب عليه هذه الأيام، لا بأس. بلغنا أن العثيمين كان إذا درس في الحرم وإمام المسجد ما كان يتقاضى راتب عن 10 أيام، مع أنه في عمل أيضا، هذا باب الورع، لكن هذا من باب هذا يتأكد، لأن الاعتكاف سنة، فكيف تترك عملك وهو واجب؟ هذا واجب، ممارسة عملك والصلاة بالناس والخطبة فيهم هذا واجب عليك، تتقاضى عليه راتبا، فلا تترك السنة من أجل واجب. إن أحببت أن تصيب السنة واعتذرت وقدمت اعتذار رسميا وشطروا عليك بحيث لا تتقاضى راتبا في هذا، نعم لا بأس. إنما تتقاضى راتب يبقى أخذت مالا محرما، اثنين يوقع لك وهذا كذا، واخد بالك؟ ثلاثة تركت واجبا، كل هذا من أجل السنة؟ نعم.
خالف النظام يعني يدخل من بكر في رمضان ويمكث الى الحج
وايه
يمكث الى الحج يعني ذهب ويمكث الى الحج ويشترط
يشترط ايه بقى؟
ان لو مفروض يعني حالتين كده
يشترط في المعصية. هو اصلا حينما تخلف من رمضان الحج هذا عاصي عاصي معصية مركبة، عاصي لأنه خالف الأنظمة هناك، وعاصي لأنه سيترك الجمعة والجماعات لأنه لا يكفى أن يصلي الجمعة والجماعات، لأنه إذا خرج أمسكوا به فيصلي في بيته. ولهذا كان الذين الآن طبعا الحمد لله يعني من سنتين أو كذا صار هذا إيه يعني ممنوعا جدا وشددوا في هذا، لكن سمح الآن بالزيارات، يعني يذهب الإنسان زيارة فهذا بزيارة رسمية، إذا بزيارة إيه رسمية. يبقى بقى مسألة إنه يأخذ تصريح الحج وقت الحج أم لا، يعني الإقامة لا إشكال فيها، يأخذ تصريح وقت الحج أو لا على حسب. لكن مسألة البقاء بقى في بيوت كانوا يخلون الدور الأرضي فيصلون فيه الجمع والجماعات وكذا، وطبعا هذا لا يجوز أن يصلى فيه الجمع. نعم.
بالنسبه لوفاه الجيران او احد
الاخوه يكون
القرب من الاعتكاف هذا من جنس
الطاعه. لو احد الاخوه، اما الجار فانه يقدر ذلك تعزيه بعد ما انتقل من الاعتكاف. نعم. نعم.
الاخوه الاب وام يا شيخنا.
نعم.
المراد الاخوه الاب وام.
ليه؟
لعل الاخ قصده الاخوه
الاب وام ولا لا الاخ له من الناس يا جاه. نعم. لو انه اخوه وهو الذي يقوم عليه وعلى تغسيله وتكفينه وكذا ودفنه. نعم.
باب احرام النفساء واستحباب اغتسالها للاحرام وكذلك الحائض. قال حدثنا هناد بن السري وزهير بن حرب وعثمان بن ابي شيبه كلهم عن عبده. قال زهير حدثنا عبده بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت نفست أسماء بنت عميس وبيبي محمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل. قال حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه فأمرها أن تغتسل وتهل.
فدل هذا على أن المرأة إذا ولدت وهي تريد الحج قبل الإحرام أنها تحرم تغتسل وتحرم، وتغتسل هنا الاغتسال هنا مستحب وليس واجبا، فدل هذا على أنه ليس من شرط الإحرام الطهارة، ليس من شرط الإحرام الطهارة، فالمرأة تحرم وهي نفساء، فإذا طهرت أتت أعمال الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها كما عند البخاري لما دخل عليها فبدأ تبكي فقال ما يبكيك لعلك نفستي، قالت نعم يا رسول الله، قال اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي، غير ألا تطوفي، اصنعي ما يصنع الحاج من أن تخرجي إلى منى إلى عرفة إلى المزدلفة. فدل هذا على أن الإحرام ينعقد على ولو ما كان فيه الطهارة، فالجنب يعقد إحرامه والحائض تعقد إحرامها والنفساء تعقد إحرامها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تهل مع كونها كانت نفساء، فدل هذا على أنه لا يشترط في الإحرام الطهارة. قولها هنا قوله هنا بالشجرة، بالشجرة أي بذي الحليفة، اللي ورد بالشجرة ورد بذي الحليفة ورد بالبيداء وكلها في مكان واحد وهي عند الميقات، فالشجرة في ذي الحليفة، فولدت محمد بن أبي بكر رضي الله عنه في الميقات بعدما خرجوا وتركوا المدينة وهي في ذي الحليفة ولدت بمحمد بن أبي بكر، ومع ذلك أحرمت ومضت إلى الإيه؟ إلى الحج، ومضت إلى الحج. نعم. فإن ذهبت إلى هناك بقيت على إحرامها حتى تطهر فتأتي الكعبة فتطوف بها، ولو طال ذلك ما طال، إلا إذا خشت فوات رفقة كأن تكون مثلا براءة من أهل النسل وقد حاضت هناك ولم تطوف بالبيت وحجزها بعد العيد مثلا بيومين ويتحتاج إلى أسبوع، وإن تخلفت لأحد معها ويترتب على ذلك مضرة، حينئذ تطوف بالبيت ولا شيء عليها، لأن الواجبات تسقط مع الأعذار، الواجبات تسقط مع الأعذار، فلا شيء عليها حينئذ. نعم.
النفساء أنا تبقى فترة طويلة.
نعم.
النفساء تبقى لفترة طويلة حتى ممكن تصل 40 يوم. كيف
ولو وصلت إلى 40 يوم، ولو وصلت إلى 40 لأنها لا تطوف حتى تصل. نعم.
باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد.
قال النبي كما جاء في الصحيحين لما أراد أن يرحل فقالوا حاضت صفية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحادثتنا هي أحبسنا؟ فقالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت، يعني طافت طواف الإفاضة. قال فانفروا إذن. فدل هذا على أن المرأة إذا كانت حائضا ولم تطف طواف الإفاضة أنها تمكث، لكن إن طافت طواف الإفاضة وما بقي عليها إلا طواف الوداع فإن طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء، طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء. نعم.
باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه.
بارك الله فيك.